من الفرضيات الأساسية التي انبنت عليها هذه الدراسة هي أن المقاومة الإسلامية للحملات الصليبية كانت سنية في جوهرها، وهي فرضية يدل الاستقراء التاريخي على صحتها، لكن هذا لا يعني أنها كانت ظاهرة سنية محضة كما هو شائع في الجدل الطائفي اليوم. والقول بتمحض سنيتها مبني على انطباع آخر شائع في الكتابات الإسلامية اليوم، وهو أن المقاومة الإسلامية لم تبدأ إلا بعد نصف قرن من بدء الحملات الصليبية، خصوصا مع عماد الدين زنكي واسترداده للرها من أيدي الفرنجة عام 1144 ميلادي 539 هجري. لكن هذه الرؤية التعميمية لا تأخذ الجهاد المبكر ضد الصليبيين في الاعتبار، وهي لا تراعي الفروق بين المدارس الشيعية وأدوارها المختلفة على مدى قرنين من الحملات الصليبية والجهاد المقاوم لها. ونحن نشرح في هذا الفصل كيف أن الحملات الصليبية التي زادت الفجوة بين السنة والشيعة في البداية جعلت السنة والشيعة الإمامية تحديدا يدركون ما يجمعهم في النهاية، ودفعتهم إلى التوحد سياسيا وعسكريا وإلى القتال في خندق واحد كأبناء أمة واحدة لا كأتباع مذاهب وطوائف مختلفة. لقد كان للعامل الصليبي أثره المزدوج توحيدا وتفرقة، ويتناول هذا الفصل تقارب السنة والشيعة الإمامية بسبب التحدي الصليبي، بينما يقدم الفصل التالي العلاقة بين السنة وفرعي الشيعة الإسماعيلية الفاطمي والنزاري خلال الحقبة الصليبية. إن إسهام الشيعة الإمامية في حلب وطرابلس مع إخوتهم السنة في مقاومة الحملات الصليبية هجوما ودفاعا يجسد روح الوحدة بين الطائفتين آنذاك، وهذا أمر يتجاهله المنخرطون في الجدل الطائفي من الجانبين اليوم. وقد كان من أسباب هذه الوحدة بين السنة والإمامية في وجه الفرنجة آنذاك ثلاثة أمور. أولها سبب اعتقادي، فرواد الأحياء السني من أمثال الوزير نظام الملك والعلامة أبي حامد الغزالي كانوا يرون في الإمامية صيغة من التشيع يمكن التعايش معها اعتقاديا وسياسيا. ورغم الفتن المتصلة بين الإمامية والحنابلة في بغداد آنذاك، فإن غالبية أهل السنة ظلوا يعتبرون التشيع الإمامي أفضل وأقرب إلى روح الإسلام من التشيع الإسماعيلي، وهذا أمر كان يصدق يوم ذاك على بلاد الشام أكثر مما كان يصدق على العراق، لأن المدرسة الأشعرية ذات الطبيعة التركيبية كانت سائدة في بلاد الشام خلال المراحل الأولى من الحملات الصليبية، بخلاف العراق الذي كانت تسود في أوساطه السنية نظرة حنبلية تبسيطية ومعادية للشيعة جملة وتفصيلا. وكان هذا الواقع الفكري مما سهل بناء أرضية مشتركة بين السنة والإمامية في مواجهة الفرنج في بلاد الشام، خصوصا في حالتي طرابلس وحلب. أما السبب الثاني للتعاضد السني الإمامي في وجه الصليبيين فهو سبب سياسي، وهو طغيان نزعة الانتظار والسلبية السياسية آنذاك على التشيع الإمامي بخلاف التشيع الإسماعيلي. فمنذ نهاية الدولة البويهية في بغداد عام 1055 ميلادي لم يتحول الشيعة الإمامية إلى تحدي سياسي جدي للسنة، وفي بلاد الشام لم يوجد هذا التحدي السياسي قط منذ صدر الإسلام إلى عصر الحروب الصليبية. أما الإمارات الإمامية الصغيرة في بعض حواضر الشام مثل حلب وطرابلس فقد كانت تلفيقية في المعتقد وضعيفة في السياسة، ويمكن إرجاع الضعف السياسي في التشيع الإمامي آنذاك جزئيا على الأقل إلى عقيدة انتظار المهدي التي هيمنت على فكر الإمامي منذ ختام القرن الثالث الهجري التاسع الميلاد. ويحتاج هذا الأمر إلى شيء من الإفاضة والشرح. لقد عبر التشيع عن نفسه تعبيرا سياسيا منذ البداية بلغتين، لغة المهادنة والانتظار ولغة الرفض والثورة، وأصبح الرمز التأسيسي للتوجه الأول هو الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي رجح وحدة الأمة على شرعية السلطة، وتنازل لمؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان عن القيادة حقنا لدماء الأمة وحرصا على وحدتها. وكان هذا المنزع بداية تأسيسية لمدرسة فكرية وسياسية تبناها أغلب الشيعة الإمامية قبل العصر الحديث وعبروا عنها بفكرة التقية. أما التوجه الثاني فأصبح رمزه شقيق الحسن الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهو منزع ثوري رافض لشرعية الملك أو التصالح مع الظلم السياسي. فبينما ساد لدى الحسن وفي الفقه السياسي الكلاسيكي من بعده الخوف من الفتنة والتخويف منها، فإن الحسين بن علي كان يرى الاستبداد والظلم السياسي هو الفتنة ذاتها. وقد عبر الحسين عن ذلك في رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان قال فيها:
وما أظن لي عند الله عذرا في ترك جهادك، ولا أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة.
المصدر بن عساكر، تاريخ دمشق. وقد ثار الحسين ضد يزيد بن معاوية فقتله جيش يزيد مع العديد من أفراد أسرته النبوية وأنصاره في فاجعة كربلاء. فتحول الحسين في الفكر الشيعي إلى رمز الثورة على الظلم السياسي منذ ذلك التاريخ إلى الزمن الحاضر، رمز الثورة. وتحولت فاجعة قتله وأهل بيته في الذاكرة الشيعية إلى أهم حدث تأسيسي في تاريخ الإسلام تقريبا. وهذا النهج الثوري الرافض للأمر الواقع هو الذي انتهجته الشيعة الإسماعيلية في العصر الوسيط، رغم أنهم أحلوا نظاما ملكيا محل آخر ولم يقدموا بديلا أخلاقيا للدول التي ثاروا عليها، كما كان يسعى إلى ذلك الحسين بن علي وغيره من ثوار القرن الأول الهجري السابع الميلادي. وإنما قصدنا أن الإسماعيليين لم يكونوا سلبيين سياسيا، أما الشيعة الإمامية فكانوا سلبيين سياسيا بشكل عام باستثناء الحقبة البويهية، ولم يتبلور لديهم مشروع سياسي بديل للواقع السياسي السني إلا مع ظهور الدولة الصفوية عام 1501 ميلادي 907 للهجرة. فالمنهج الحسني المهادن هو الذي غلب على التشيع الإمامي في مراحل تاريخه، كما لاحظ دينيس ماكيون فيقول:
لقد تعايشت الحركة السياسية والمهادنة السياسية بتوتر داخل التشيع، لكن ما غلب على التشيع الإمامي الاثني عشري هو المهادنة التي قبلت بحكم الأمويين والعباسيين وليس المنح الحسيني المحض.
على أن هذه المهادنة لم تسعى قط إلى إطفاء الشرعية على السلطة، وإنما كانت نوعا من التعايش معها بضغط الضرورة ودافع المحافظة على الذات مع انتظار رجوع الإمام الغائب الذي يتوقع منه أن يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. وهكذا سادت المهادنة السياسية في التشيع الإمامي، وظلت خاصية من خصائصه طيلة تاريخه باستثناءات قليلة، أهمها قيام الدولة الصفوية عام 1501 ميلادي على يد أسرة شيعية إمامية من أصول تركية أذربيجانية، والإسهام الكبير لفقهاء إيران فيما عرف بالثورة الدستورية خلال عامي 1905 إلى العام 1907، وأخيراً الثورة الإيرانية عام 1979 بقيادة آية الله الخميني. وقد وفر الخميني للحركية السياسية الإمامية التسويغ الفكري والفقهي الذي كانت تحتاجه، وذلك بإحيائه نظرية ولاية الفقيه بعد أن طمرها غبار القرون. المصدر: انظر نظرية الخميني عند فينيسا مارتين، Creating an Islamic State، خميني and the Making of New Iran. إن هذه الإزدواجية بين المهادنة والثورة في التشيع الإمامي من الظواهر المهمة المعينة على فهم العلاقات السنية الشيعية خلال الحقبة الصليبية. فقد سهل التعايش والتعاون بين السنة والإمامية في وجه الحملات الصليبية، لأن التشيع الإمامي في بلاد الشام لم يكن قط منافسا سياسيا جديا للخلافة العباسية أو للأمراء الأتراك السنة في بلاد الشام، وكانت الإمارات الشيعية الصغيرة التي تأسست في الشام متسامحة مع السنة إلى حد كبير، بينما كان التشيع الإسماعيلي يومها تحديا سياسيا قويا للتسنن وبديلا للخلافة العباسية مجاهرا بالسعي لهدمها ووراثتها. أما السبب الثالث والأخير للتعاضد السني الإمامي في وجه الفرنجة، فهو سبب عملي، إذ كان من الأفضل لإمامية بلاد الشام أن يستمدوا الدعم ويطلبوا الحماية من الدولة السلجوقية السنية الصاعدة، لا من الدولة الفاطمية الآفلة التي كانت تعيش يوم ذاك انحدارا للقوة في أرض مصر وانحسارا للنفوذ في بلاد الشام. ثم إن المراكز الحضرية التي يحكمها السنة كانت أقرب إلى مراكز التشيع الإمامي في الشام، فطرابلس أقرب جغرافيا إلى دمشق، منها إلى القاهرة، وحلب قريبة نسبيا من الموصل وهي مركز ثقل القوة السنية. والمنبع الذي لا ينضب بالمدد البشري من الجيوش السنية التركية والكردية. لقد تجسدت الوحدة السنية الإمامية في طرابلس أثناء حصارها، لكنها لم تخلو من شوائب في البداية، خصوصا في مرحلة الذعر الذي سببته الحملة الصليبية الأولى. وقد بدأ أول احتكاك بين الفرنجة وبين قادة طرابلس أثناء زحف الفرنج إلى القدس، بعد أن استولوا على أنطاكيا ودمروا معرة النعمان. وما حدث حينها يكشف عمق الشقاق بين مسلمي الشام آنذاك، كما يعكس قوة الصدمة التي خلفها انتصار الصليبيين في أنطاكيا على المزاج الإسلامي. فقد حاول أمراء بني عمار الإماميون في طرابلس قبل الحروب الصليبية أن يحافظوا على شيء من التوازن يحفظ لهم إمارتهم بين فاطمي مصر وسلاجقة الشام والعراق، وأصبح هذا التوازن مبدأ ثابتا في سياستهم الخارجية. لكنهم كانوا في وقت الشدة يقتربون أكثر من سنة دمشق وبغداد على حساب علاقتهم بالدولة الفاطمية التي كانت إمارتهم في الأصل تدين لها بالولاء. وقد بدأت محنة طرابلس مع الصليبيين مبكرة، حتى قبل غزوهم للقدس. فحينما دخلت جيوش الصليبيين أراضي إمارة طرابلس زاحفة إلى القدس، اتبع أميرها ابن عمار خطى الأمراء الصغار في الساحل الشامي الذين امتلأت قلوبهم ذعرة وغلبت عليهم الأنانية السياسية، فأرسل سفراء إلى الصليبيين يعرض عليهم توفير الزاد والأدلة مقابل احترامهم لسلطته وسلامة أرضه. وقد ذكر المؤرخ الفرنجي ويليام الصوري أن من بين الأدلاء الذين قادوا الجيوش الصليبية إلى القدس أفراد من أسرة أمير طرابلس. المصدر ويليام أوف تاير، History of Deeds. وقد ثار خلاف بين قادة الفرنج الذين يريدون استمرار الزحف إلى القدس دون تأجيل، والذين يريدون السيطرة على حواضر الساحل الشامي قبل ذلك، ومن أهم هذه الحواضر طرابلس. وكان من بين القادة الفرنج الذين تبنوا الخيار الأخير ريمون دي سانجيل، المعروف في كتب التاريخ الإسلامي باسم سانجيل. وقد حاصر ريمون بلدة عرقة وهي أحدى بلدات إمارة طرابلس الخاضعة لبني عمار، وكان ابن عمار مستعداً لشراء سلامة إمارته من الفرنج بأي ثمن، فعرض مبلغاً هائلاً من المال إغراءً للمسيحيين الفرنج برفع الحصار عن عرقة وسحب جيوشهم من أرض إمارته. المصدر ويليام أوف تاير، History of Deeds. ثم أدرك ابن عمار الخلافات بين قادة الفرنج حول هذا الموضوع فسحب عرضه. وقد ذكر ويليام الصوري أن أمير تولوز ريمون حاول الاستيلاء على عرقة شهرين كاملين، لكنه لم ينجز شيئا في هذا السبيل، فاضطر ريمون لرفع الحصار عنها بسبب هذا الصمود ونزولا عند إلحاح قادة الفرنجة الآخرين المتعجلين للوصول إلى القدس. وعلى طريقه بين عرقة والقدس حاول ريمون أيضا الاستيلاء على مدينة طرابلس، لكن ابن عمار أقنعه برفع الحصار عنها مقابل فدية مالية ضخمة وكمية وافرة من الزاد وأدلة يقودون جيشه إلى القدس. ويظهر من رواية ويليام الصوري للأحداث أن تعاون ابن عمار مع الفرنج كان دافعه الأساس هو الخوف من بطشهم، إذ يقول ويليام إن ابن عمار أظهر في أول لقاء له مع الفرنج استعلاء ومقاومة، وحاول التعامل مع قادتهم بندية حسب تعبير ويليام، لكنه أدرك أن ميزان القوة لا يسعفه في ذلك المنحة، فقرر شراء سلامة إمارته بفدية باهظة وهدايا وأدلة. أما ريمون فكانت له دوافعه الشخصية الخاصة فهو الوحيد من بين القادة الأربعة الذين تزعموا الحملة الصليبية الأولى الذي لم يكسب أي مكسب سياسي من تلك الحملة. فأنطاكيا التي كانت أولى الحواضر الإسلامية سقوطا بيد الفرنجة أخذها خصمه بيهيموند، وإمارة الرها أخذها بالدوين، ومملكة القدس أخذها جادفري أخو بالدوين. وحينما تحققت نتائج الحملة الصليبية الأولى وسقطت القدس بيد الفرنج، جدد ريمون أحلامه السابقة بالاستيلاء على إمارة طرابلس لتكون إمارته ونصيبه من غنائم الحملة. فبدأ حصار طرابلس من جديد، ولكن قبل بسط القول في شأن الحصار الذي كان أطول حصار في تاريخ الحروب الصليبية وربما في التاريخ الإسلامي كله، تحسن الإشارة إلى مسعى آخر من مساعي ابن عمار الخطيرة لمد يد العون للفرنجة بعد سقوط القدس بعام. فحينما مات جادفري أول ملك فرنجي للقدس في يوليو عام 1100 ميلادي، تحرك أخوه بالدوين أمير إمارة الرها الصليبية الذي أصبح فيما بعد بالدوين الأول ملك بيت المقدس من الرها إلى القدس ليرث أخاه في عرش بيت المقدس. وكانت الرحلة بين المدينتين خطرة للغاية، وهي تعكس المزاج المغامر الذي عرف به بالدوين، لأن طريقها يشق البلاد التي يسيطر عليها المسلمون. وذكر ويليام الصوري أن بالدوين جمع قوة حماية من 200 فارس و800 راجل ليصحبوه في رحلته الخطرة، وأن كثيرين تعجبوا من عزمه على تلك الرحلة الطويلة في أرض العدو التي تصحبه فيها قوة حماية صغيرة. وكانت العلاقات يومها بين مملكة بيت المقدس الصليبية وإمارة دمشق بقيادة دقاق بن توتش في أسوأ أوقاتها بسبب الهجمات الفرنجية المتواترة على مرتفعات الجولان التابعة لدقاق، بل على ضواحي دمشق في بعض الأحايين. ففكر دقاق في أن يستغل الفرصة السانحة التي وفرتها لحظة انتقال السلطة في مملكة بيت المقدس الصليبية، وقرر أن يأخذ بثأره من خلال قتل أو أسر بالدوين أثناء عبوره البلاد الشامية من الرها إلى القدس. وربما أغرى دقاقا أنه حصل على معلومات عن القوة القليلة التي تصاحب بالدوين فاعتبره هدفا سهلا، وكان ذلك مشروعا طموحا حقا من جهة دقاق، ولو أنه نجح فيه لكان حرم مملكة بيت المقدس والمشروع الصليبي كله من قائد جريء ومتمرس ترك بصمته فيما بعد على مسار الأحداث. فقد برهن بالدوين الأول من خلال حكمه الطويل أنه المؤسس الفعلي لمملكة بيت المقدس، وأنه أحد أبرع المقاتلين في الحقبة الصليبية. وقد لاحظ ستيف رينسمان بحق أن اللاتين أو الفرنج لم يكونوا ليظفروا بقائد لهم أكثر براعة من بالدوين الأول خلال حروبهم المبكرة ضد المسلمين، فهو باني مملكة القدس الصليبية وموطد أركانها، وهو من وحد الدويلات الصليبية الأربعة وجعل منها قوة ضاربة عصية على الاقتلاع. وفي هذه اللحظة الحرجة من تاريخ المشروع الفرنجي التي قرر فيها دقاق اعتراض طريق بالدوين والقضاء عليه، تدخل أمير طرابلس بن حمار لإنقاذه مدفوعا بأنانية سياسية لا مثيل لها، وهو لا يدرك الآثار العظيمة لما يفعله. ولم يتوقف ابن عمار هذه المرة عند توفير القوة الفرنجية التي يقودها بالدوين بالضيافة السخية والزاد الوفير، بل تطوع لها بسر عسكري خطير كان أهم يومها من كل ضيافة أو زاد. وقد كشف المؤرخ الفرنجي فولشر الشارتري الذي صحب بالدوين في رحلته من الرها إلى القدس عن هذا السر فقال:
وفي هذه المرة أرسل ملك طرابلس لخيمة الأمير بالدوين الخبز والنبيذ والعسل البري وقصب السكر، وأخبر بالدوين أن دقاقا ملك دمشق وجناح الدولة ملك حلب قد كمنا لنا في أعداد وافرة من الترك والمسلمين والعرب، وقد تجمعوا على جنبات الطريق التي يعلمون أننا سنسلكها، ورغم أننا لم نصدق تماما هذا الإنذار منه في البداية إلى أننا عرفنا فيما بعد أنه كان صادقا.
المصدر Flusher of Charters History of Expedition. ورغم أن أي من المصادر العربية لم يذكر إفشاء ابن عمار لهذا السر، فإن مجمل القصة يبدو مقنعا ومنسجما مع منطق الأحداث. فقد تعاون ابن عمار مع الفرنج قبل ذلك بعام واحد خلال زحفهم الأول على القدس، ولا شيء يحول دون تكراره الخطيئة ذاتها بعد عام. ومع ذلك فإن رواية فولشر تشتمل على أخطاء طفيفة في الوقائع، فقد كان جناح الدولة إذاك أمير حمص لا أمير حلب، فاختلط اسم المدينتين على المؤرخ الفرنجي كما يبدو، ولم يكن مما يستغرب من جناح الدولة أن يتعاضد مع أمير دمشق دقاق ضد الفرنجة. أما أمير حلب رضوان فقد كان بينه وبين أخيه دقاق من العداوات والفجور في الخصومة، ما يجعل وقوف أحدهما مع الآخر غير وارد أصلا حتى ولو في وجه خطر وجودي كخطر الفرنج. ولا يمكن تقدير أهمية هذا السر العسكري الذي أفشاه ابن عمار لبالدوين إلا بقراءة الوصف الذي وصف به كل من فولشر الشارتري وويليام الصوري الطبيعة الطوبوغرافية للمكان الذي كمنت فيه قوات دمشق وحمص للحامية الفرنجية. فقد كتب فولشر عن المكان وهو شاهد عيان ما يلي: غير بعيد من بيروت في حدود 5 أميال تقريبا يوجد ممر شديد الضيق على الطريق العام المحاذي لساحل البحر، ولم يكن بمقدورنا ولا بمقدور غيرنا تفادي المرور عبر هذا الممر الضيق لو أن عدوا ذا زاد وعتاد قرر أن يسد طريقنا عبره، ولو أن جيشا من 100,000 شخص حاول عبور ذلك الممر فلن يستطيع عبوره إذا صمم 100 مقاتل أو حتى 60 مقاتلا على منعه من العبور. ولذلك فإن أعداءنا قرروا سد الطريق علينا هناك من كل جوانب وإبادتنا.
أما ويليام الصوري فقد وصف المكان بأنه
ممر خطر للغاية وطريق مرعب،
ثم أضاف لمسة درامية بالقول إن قائد القوة الفرنجية بالدوين كان يمقت الأودية الضيقة والمحصورة، وبناء على المعلومات التي أفشاها ابن عمار للفرنجة استطاع بالدوين التخطيط لضربة مضادة وتمكين حاميته من عبور ذلك المكان الذي سبب لهم الكثير من القلق والرعب. ويبدو أن ابن عمار كان مدفوعا في سلوكه هذا بدافع الصراع مع جاره الدمشق الطامح دائما إلى ضم طرابلس إلى إمارة دمشق، فقد كانت تربطه بدقاق أمير دمشق أسوأ علاقة يوم ذاك. ولعل العلاقة بين الاثنين تحسنت بعد هذه الحادثة، حتى إنهما قتلا الفرنج معا في إحدى المعارك فيما بعد. لكن حادثة الممر قرب بيروت تكشف ظاهرة أعمق وأكثر اضطرادا، وهي الرعب من الفرنج الذي امتلأت به قلوب الأمراء المسلمين الذين كانوا يتقاسمون بلاد الشام حينئذ. فالذاكرة الطرية للفجائع التي حاقت بسكان أنطاكيا ومعرة النعمان والقدس خلفت رعبا شديدا في قلوب أولئك الأمراء، وزادت من دوافع الأنانية السياسية في تفكيرهم وعمقت الشرخ والشقاق بينهم. ولم يكن ابن عمار هو الأمير الوحيد من أمراء الساحل الشامي الذي سعى لشراء رضا الفرنج وتجنب سخطهم بخيانة الإمارات الإسلامية المجاورة له، بل سلك كل أمراء الساحل ذلك المسلك المشين بدافع الخوف لا بدافع الاقتناع، كما لاحظ فولشر الشارتري المصدر السابق. على أن تواطؤ ابن عمار وأنانيته السياسية لم تجلب الأمان والسلام لإمارة طرابلس التي كان يقودها، فقد استأنف القائد الفرنجي ريمون حصاره لطرابلس من جديد عام 1102 ميلادي. لكن ابن عمار برهن على مهارة فائقة في سياسة البقاء وصلابة عجيبة في الدفاع عن مدينته، فلم تقاوم مدينة إسلامية حصار الفرنجة أطول مما قاومته مدينة طرابلس بقيادة ابن عمار، وهو حصار دام حوالي 7 سنين المتواليات حسب تقدير ويليام الصوري، و5 سنين حسب تقدير أمين معلوف وابن الأثير والذهبي. وقد خصص أمين معلوف فصلا من كتابه الحروب الصليبية كما رآها العرب لحصار طرابلس، وجعل عنوانه أيام طرابلس الألفان، إشارة إلى 2000 يوم من المحنة والصبر والمقاومة التي عاشتها طرابلس. ويبدو أن حصار طرابلس الطويل بدل المزاج السياسي في جنوب بلاد الشام، فقد أدرك ابن عمار أن سعيه إلى كسب ود الفرنجة أمر عبثي، كما أدرك الأمراء الآخرون من خلال صمود طرابلس أن الوقوف في وجه القوة الفرنجية ليس مستحيلا. ومن هذه اللحظة بالذات
أصبح الوجود الفرنجي عامل توحيد بين السنة والشيعة الإمامية في بلاد الشام أكثر من كونه عامل تفريق بينهما. فحينما اضطر ابن عمار إلى طلب المدد من جيرانه المسلمين، لم يطلبه من الفاطميين الذين كانت إمارته تابعة لهم في السابق وتجمع معهم العقيدة الشيعية، وإنما طلبه من القادة السنة في دمشق وحمص أولا، ثم في بغداد فيما بعد. لقد بعث ابن عمار رسائل استغاثة إلى دقاق أمير دمشق وياخذ أمير حمص، يطلب منهما المدد وينصحهما بالتحرك ضد ريمون قبل أن تترسخ قوته في المنطقة. قال ابن الأثير:
فأرسل فخر الملك ابن عمار صاحب طرابلس إلى الأمير ياخذ خليفة جناح الدولة على حمص، فإلى الملك دقاق بن تتوش يقول: من الصواب أن يعاجل صنجيل، إذ هو في هذه العدة القريبة العدد القليل من الجنود. فخرج الأمير ياخذ بنفسه وسير دقاق 2000 مقاتل، وأتتهم الأمداد من طرابلس، فاجتمعوا على باب طرابلس وصافوا صنجيل هناك، فأخرج 100 من عسكره إلى أهل طرابلس، و100 إلى عسكر دمشق، و50 إلى عسكر حمص، وبقي هو في 50. فأما عسكر حمص فإنهم انكسروا عند المشاهدة وولوا منهزمين، وتبعهم عسكر دمشق. وأما أهل طرابلس فإنهم قاتلوا 100 الذين قاتلوهم، فلما شاهد ذلك صنجيل حمل في 200 الباقيتين، فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم 7000 رجل. ونازل صنجيل طرابلس وحصرها، وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارها، وكذلك أهل السواد وأكثرهم نصارى، فقاتلوا من بها أشد قتال، فقتل من الفرنج 300. ثم إنه هادنهم على مال وخيل فرحل عنهم إلى مدينة أنتروسوس، وهي من أعمال طرابلس، فحصرها وفتحها وقتل من بها من المسلمين.
المصدر ابن الأثير الكامل. ومن الواضح أن في رواية ابن الأثير هنا ارتباكا وتناقضا واضطرابا يصعب فهمه، فهي تزعم مقتل 7000 من الجيش المسلم على أيدي 300 مقاتل فرنجي، لكن الأطرف هو حديث ابن الأثير في سياق القصة ذاتها عن مقتل 300 مقاتل فرنجي، ومجموع عدد جيشهم حسب روايته 300 فقط، ومع ذلك بقي الجيش الفرنجي قائما وقادرا على الانسحاب إلى طرطوس والاستيلاء عليها. ولا يمكن التغلب على هذا الاضطراب في القصة إلا إذا سلمنا بتعاون نصارى المنطقة بكثافة مع الجيش الفرنجي، وهو ما أشار إليه ابن الأثير عرضا حين قال عن صنجيل:
وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارها، وكذلك أهل السواد وأكثرهم نصارى.
فنصارى لبنان من أهل الجبل والسواد هم من رجحوا كفة الفرنجة في تلك المعركة. ومن منظور العلاقات السنية الشيعية التي تهمنا هنا، يدل سياق هذه الأحداث بعض تنقيتها من شوائب الاضطراب على أمر مهم، وهو تعاون عدد من أمراء الشام السنة والشيعة لأول مرة ضد الفرنجة، رغم أن جيوش أولئك الأمراء كانت ضعيفة الإعداد وغير مهيئة للجهاد. وهذه بداية الانتقال من الأنانية السياسية والتمزق الذي صحب الحملة الصليبية الأولى إلى مرحلة التوحد والإحساس بالمصير المشترك. ثم أعاد ريمون الكرة بعد عامين، فحاصر طرابلس بدعم من أسطولي قادم من مدينة جنوى الإيطالية، وفشل الحصار أيضا لصلابة أهلها ومتانة أسوارها، وكان ذلك مكسبا مهما لابن عمار. فنازح ريمون بقواته إلى بلدة جبيل جنوب طرابلس واستولى عليها. قال ابن الأثير: وصلت مراكب من بلاد الفرنجة إلى مدينة اللاذقية، وفيها التجار والأجناد والحجاج وغير ذلك، واستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس، فحصروها معه برا وبحرا وضايقوها وقتلوها أياما، فلم يروا فيها مطمعا فرحلوا عنها إلى مدينة جبيل فحاصروها وقاتلوا عليها قتالا شديدا. فلما رأى أهلها عزهم عن الفرنج أخذوا أمانا وسلموا البلد إليهم، فلم تفي الفرنج لهم بالأمان، وأخذوا أموالهم واستنقذوها بالعقوبات وأنواع العذاب. المصدر ابن الأثير الكامل. ولابد أن طرابلس بدت لريمون ثمرة يانعة للقطاف بعد استيلائه على طرطوس شمالها وجبيل جنوبها، فاستأنف حصارها من جديد بتصميم أقوى وتخطيط أدق ونفس أطول، فبنى قلعة حصينة على مرتفع يطل على طرابلس، ويمكن من خلالها مراقبة كل داخل إليها أو خارج منها. ووفر الإمبراطور البيزنطي الذي كانت تربط ريمون به علاقات وثيقة المال والخبرة المعمارية لبناء القلعة، حسبما أوردته ابنة الإمبراطور آنا كومنينا في كتابها آنا كومنينا دالكسيا. وسمى ريمون قلعته اسما دينيا هو جبل الحجاج، لكن المؤرخين العرب اكتفوا بتسميتها قلعة صنجي الإشارة إلى لقب بانيها ريمون دي سانجيل. ولا تزال هذه القلعة من المعالم التاريخية بمدينة طرابلس اللبنانية اليوم. لقد منحت القلعة ريمون ميزة استراتيجية استثنائية على خصومه المسلمين الذين كان يحاصرهم. وعن ذلك كتب المؤرخ الفرنجي ويليام الصوري أنه بعد اتخاذها أي القلعة قاعدة له، استطاع ريمون أن يضايق أهل طرابلس كل يوم تقريبا. وبسبب هذه المضايقة الدائمة اضطر سكان الإمارة كلها بمن فيهم المقيمون داخل أسوار المدينة ذاتها إلى دفع جزية سنوية له وإلى طاعته في كل الأمور، وكأنما أصبح حاكم المدينة دون منازع. وحينما اشتد الكرب بابن عمار استنجد بقائد سني آخر هو الأمير التركي سقمان القطبي صاحب قلعة كيفا. وبما أن سقمان كان أمير بيت المقدس الذي أزحه الفاطميون من إمارته، فقد كان هذا الموقف من ابن عمار دليلا قويا على سوء علاقته السياسية بالفاطميين واقترابه من القوى السنية أكثر فأكثر. لكن سقمان توفي وهو في طريقه لنجدة طرابلس، فحمل جنده جثمانه وعادوا به إلى القلعة. قال ابن الأثير:
كان فخر الملك ابن عمار صاحب طرابلس قد كاتب سقمان يستدعيه إلى نصرته على الفرنج، وبذل له المعونة بالمال والرجال. كان مرضه الذي مات فيه الخوانيق يعتريه دائما، فأشار عليه أصحابه بالعودة إلى حصن كيفا فامتنع وقال: بل أسير، فإن عفيت تممت ما عزمت عليه، ولا يراني الله تشتاقلت عن قتال الكفار خوفا من الموت، وإن أدركني أجلي كنت شهيدا سائرا في جهاد. فساروا فاعتقل لسانه يومين، ومات في صفر، وبقي ابنه إبراهيم في أصحابه، وجعل في تابوت وحمل إلى الحصن، وكان حازما داهيا ذا رأي.
المصدر ابن الأثير الكامل. وكانت وفاة سقمان خسارة كبرى لأهل طرابلس رغم جلد أميرهم ابن عمار وصبره ودهائه. قال ابن الأثير:
لم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج 5 سنين إلى هذا الوقت، فعدمت الأقوات به، وخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرمهم، فجل الفقراء وافتقر الأغنياء، وظهر من ابن عمار صبر عظيم وشجاعة ورأي سديد. ومما أضر بالمسلمين فيها أن صاحبها استنجد سقمان بن أرتق، فجمع العساكر وسار إليه، فمات في الطريق على ما ذكرناه، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه.
بيد أن ابن عمار لم يبدي أي ضعف أو تضعضع، فرغم أن ريمون يراقب طرابلس من مكان مرتفع، فقد باغته ابن عمار عام 1104 بكتيبة من المسلمين قادها بنفسه، واقتحم بها القلعة في عملية جريئة. قال ابن القلانسي:
وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية طرابلس بظهور فخر ملك بن عمار صاحبها في عسكره وأهل البلد، وقصدهم الحصن الذي بناه صنجيل عليهم، وأنهم هجموا عليه على غرة ممن فيه، فقتل ابن عمار من به، ونهب ما فيه، وأحرق وأخرب، وأخذ منه السلاح والمال والديباج والفضة الشيء الكثير، وعاد إلى طرابلس سالما غانما. المصدر ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق. وأصيب ريمون بحروق بليغة من النيران التي أشعلتها قوات ابن عمار في القلعة، وذلك حين وقف ريمون صنجيل على بعض سقوفه المتحرقة، ومعه جماعة من القمامصة والفرسان، فانخسف بهم، فمرض صنجيل من ذلك 10 أيام ومات، وحمل إلى القدس فدفن فيه.
وكان مقتل ريمون ضربة معنوية موجعة للفرنجة، فهو عسكري متمرس وأحد الأربعة الرواد الذين قادوا الفرنجة في الحملة الصليبية الأولى، وقد عرف بعمق التزامه الديني والسياسي بالقضية الصليبية. ويبدو أن مرارة الحصار الطويل ومقتل ريمون ألهم عددا من القادة المسلمين الآخرين دعم طرابلس، فحتى رضوان أمير حلب البعيد جدا من طرابلس والمعروف بتراخيه وتخاذله عن مقاتلة الفرنجة حاول أن يساعد طرابلس مرة واحدة على الأقل، فقد خرج الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب وجمع خلقا كثيرا، وعزم على قصد طرابلس لمعونة فخر الملك ابن عمار على الإفرنج النازلين عليه. المصدر ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق. لكن هذه المحاولة انتهت بكارثة عسكرية، حيث بادر أمير أنطاكيا الفرنجي تانكرد المجاور لحلب بوأد هذه العملية، ومزق جيش رضوان ووضع حلب ذاتها على شفا السقوط. واستعان ابن عمار بأمير دمشق، واستصرخ الرجلان السلطان السلجوقي في بغداد محمد بن ملك شاه، وتتابعت المكاتبات إلى السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه بن ظهير الدين أتابك وفخر الملك بن عمار صاحب طرابلس بعظيم ما ارتكبه الإفرنج من الفساد في البلاد وتملك المعاقل والحصون بالشام والساحل والفتك في المسلمين ومضايقة ثغر طرابلس والاستغاثة إليه والاستصراخ والحظ على تدارك الناس بالمعونة. لكن دعوات الاستغاثة تلك لم تؤتي ثمارا جدية، فكانت الجيوش التي يستنفرها السلطان سرعان ما تتخاذل أو تنشغل بصغائر الأمور في الطريق. وحينما غدا أمر الحصار لا يطاق، قرر ابن عمار التوجه بنفسه إلى بغداد سعيا للحصول على مدد عسكري من القيادة السنية في العراق، السلطان السلجوقي والخليفة العباسي. وأعد ابن عمار لهذه الرحلة عدتها، ووضع الجميع في موضعهم المناسب من استراتيجية الدفاع عن طرابلس في غيبته، فاستناب بطرابلس ابن عمه ذا المناقب وأمره بالمقام بها، ورتب معه الأجناد برا وبحرا، وأعطاهم جامكية رواتب 6 أشهر سلفا، وجعل كل موضع إلى من يقوم بحفظه. وكأنما كان ابن عمار مستريبا في خلفائه على طرابلس، ولذلك استنفر وجوه أصحابه وغلمانه واستحلفهم وتوثق منهم. ويبدو أن تلك الريبة كانت في محلها، إذ كان ابن عمه أبو المناقب أول من غدر به، فأعاد الولاء للفاطميين وأرسل إليهم أسرة ابن عمار وأمواله. وقد تلقى أمير طرابلس في هذه الرحلة الطويلة إلى بغداد الكثير من الحفاوة الشخصية والخذلان السياسي، إذ مر ابن عمار بدمشق في طريقه إلى بغداد، فتلقاه أمير دمشق التركي طغتكين، فأكرمه ووافقه على السير معه إلى بغداد ليستنجد بالسلطان غياث الدين محمد بن ملك شاه، فسار. ثم إن طغتكين تركه وعاد إلى دمشق. فكانت تلك أولى بوادر الخذلان من القادة الذين رجى أن يجد منهم إنجادا لمدينته المحاصرة. وحينما وصل ابن عمار بغداد، التقاه كل من السلطان السلجوقي والخليفة العباسي بحفاوة بالغة، ويبدو أن الرجلين فهما الأهمية السياسية والرمزية التي اكتسبها ابن عمار في قلوب عامة المسلمين جراء صلابته في جهاد الفرنج ونجاحه في مقتل أحد قادتهم العظام ريمون دي سانجيل. فأمر السلطان الأمراء كافة بتلقيه وإكرامه، وسير الخليفة خواصه وجماعة أرباب المناصب فلقوه وأنزله الخليفة وأجرى عليه الجراية العظيمة. وكذلك أيضا فعل السلطان وفعل معه ما لم يفعل مع الملوك الذين معهم أمثاله، وهذا جميعه ثمرة الجهاد في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر. بيد أن الحفاوة البالغة بابن عمار والابتهاج بمقدمه كما يقول ابن القلانسي والوعود السخية التي حصل عليها في رحلته إلى بغداد لم تتجسد في دعم عسكري حقيقي، بل أدرك الرجل للمفارقة أن السلطان منشغل بإخضاع أحد أمراء المتمردين عليه في الموصل أكثر من انشغاله بإنقاذ أهالي طرابلس المحاصرين. وفي نهاية المطاف استطاع خلفاء ريمون اقتحام مدينة طرابلس عام 1109 بعد أعوام مديدة من الحصار، فكان ذلك مكسبا كبيرا لهم. أنتج ميلاد الإمارة الفرنجية الرابعة بعد أنطاكيا والرها والقدس، ورسخ الوجود الفرنجي في المشرق. وكما لاحظ هاملتون جيب، فإن تأسيس إمارة طرابلس خلق توازنا تقريبيا للقوى بين الصليبيين والمسلمين، القدس مقابل دمشق، وأنطاكيا مقابل حلب، وطرابلس مقابل مجموعة البلدات الأصغر. لقد سقطت طرابلس، لكن ابن عمار تحول بطلا في المنطقة كلها. ورغم تشيعه، فقد أثنى عليه المؤرخون السنة كثيرا بسبب إسهامه في مقارعة الصليبيين. فهذا ابن الأثير يشيد بما اتسم به ابن عمار من صبر عظيم وشجاعة ورأي سديد. وحتى الذهبي على نبرته المعادية للشيعة غالبا لم يجد بدا من الإشادة بابن عمار وصموده الفريد وتمرسه بالحرب وبصره بالسياسة. قال الذهبي في ترجمته:
فخر الملك ابن عمار صاحب طرابلس كان من دهات الرجال وأفراد الزمان شجاعة وإقداما ورأيا وحزما. ابتلي بلده بحصار الفرنج 5 أعوام وهو يقاومهم وينكي في العدو ويستظهر عليهم ويراسل ملوك الأطراف ويتحفهم بالهدايا وهم حائرون في أنفسهم، ولم ينجده أحد. وكان حسن التدبير في الحصار، جيد المكيدة والمخادعة برا وبحرا شتاء وصيفا، حتى تفانت رجاله وكلت أبطاله، وجرت له تنقلات وأحوال إلى أن أدبرت أيامه ووافاه حمامه، والله يسمح له.
أما حكام القاهرة الفاطميون الذين هم أقرب إلى طرابلس جغرافيا من بغداد وتجمعهم بابن عمار العقيدة الشيعية الجامعة، فلم يفعلوا الكثير لإنقاذ طرابلس، بل طعنوا ابن عمار في الخلف من خلال استمالة ابن عمه الذي خلفه على المدينة ليغدر به وهو في رحلته البغدادية. ومن الواضح أن الحكام السنة في دمشق وبغداد على تخاذلهم كانوا أكثر تعاطفا مع ابن عمار وأكثر تفهما لمحنة أهالي طرابلس من الفاطميين الذين تعاملوا مع المدينة المنكوبة بروح انتقامية باعتبارها إمارة متمردة على سلطتهم. وتحمل هذه المفارقة دلالة كبرى على التقارب السني الإمامي والتباعد الإمام الإسماعيلي أيام الحروب الصليبية. وقد حمل المؤرخ المصري ابن تغري بردي على عدم اكتراث الفاطميين بمحنة طرابلس، ولخص أوجه إهمالهم في 3 أمور: أولها تأخر استجابتهم لإنقاذ طرابلس دون مسوغ لذلك، وثانيها ضعف الأسطول الذي بعثوه لإنقاذها، وثالثها تقاعس الوزير والقائد العسكري الفاطمي الأفضل ابن بدر الجمالي عن قيادة هذه الحملة بنفسه. ولم ينس هذا المؤرخ أن يقارن هذا التخاذل الفاطمي مع جد صلاح الدين الأيوبي واجتهاده في مثل هذه المواقف. قال ابن تغري بردي بعد أن وصف سقوط طرابلس بأيدي الصليبيين:
قلت ومن هذا يظهر عدم اكتراث أهل مصر الفاطميين بالفرنج من كل وجه، الأول من تقاعدهم عن المسير في هذه المدة الطويلة، والثاني لضعف العسكري الذي أرسلوه مع أسطول مصر، ولو كان لعسكري الأسطول قوة لدفع الفرنجة من البحر عن البلد على حسب الحال، والثالث لما لا يخرج الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بالعساكر المصرية كما كان فعل والده بدر الجمالي في أوائل الأمر، هذا مع قوتهم من العساكر والأموال والأسلحة، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولله در السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فيما فعله في أمر الجهاد وفتح البلاد.
المصدر ابن تغري بردة، النجوم الزاهرة. إن توجه قادة طرابلس من الشيعة إلى التحالف مع السنة في العراق بدلا من الشيعة الفاطميين في مصر يمكن اعتباره حالة من حالات انتصار المصلحة السياسية على الارتباطات المذهبية، لكن شرح هذه الحالة شرحا وافيا يحتاج إلى وضعها في سياق أرحب يشمل السياسة والعقيدة والضرورات العملية في الوقت ذاته، وهو السياق ثلاثي الأبعاد الذي بسطنا القول فيه في صدر هذا الفصل. فمن المنظور الاعتقادي كان بنو عمار من الشيعة الإمامية الذين يعتبرهم علماء أهل السنة فرعا معتدلا من التشيع ومن الوجهة السياسية، لم يكن القادة السنة العباسيون والسلاجقة يرون في التشيع الإمامي يوم ذاك أي خطر أو تحد سياسي. أما من حيث الروح العملية فقد كانت طرابلس أقرب جغرافيا لدمشق منها إلى القاهرة، وهذا البعد الجغرافي له قيمة عملية. وربما يحسن التذكير بما ورد من قبل من أن طرابلس كانت جزءا من إقليم دمشق، وكانت ميناء ذلك الإقليم منذ فتحها العرب المسلمين. وظل هذا الوضع الإداري على حاله حتى سيطر الفاطميون على طرابلس وسلخوها من إقليمها الدمشقي. لذلك فإن استنجاد ابن عمار بالقوة السنية في دمشق بدلا من القوة الشيعية في القاهرة كان جزئيا على الأقل مدفوعا بمنطق الجغرافيا والتاريخ، على أن الجغرافيا لا تفسر وحدها ذلك المسلك السياسي الذي سلكه ابن عمار. فسفر ذلك الأمير الشيعي الإمامي إلى بغداد البعيدة جدا من طرابلس سعيا لإنقاذ إمارته على أيدي الخليفة والسلطان السنيين في العراق. لا يمكن تفسيره بالقرب الجغرافي طبعا، فالاعتبارات السياسية والعسكرية تبدو أكثر وجاهة لتفسير رحلة ابن عمار البغدادية من الاعتبارات الجغرافية. فقد كان ابن عمار حريصا على استمرار استقلال إمارته عن الدولة الفاطمية التي كانت جزءا منها من قبل، كما كان مدركا تماما لموازين القوى العسكرية في المنطقة. فقد تضعضعت قوة الفاطميين العسكرية قبل الحروب الصليبية بعقود، بينما كانت قوة السلاجقة رغم كل انشطاراتها قوة صاعدة واعدة. لقد فهم أمير طرابلس روح عصره، وهو عصر إسلامي جديد يمسك الأتراك بزمامه، فتوجه إلى الاستمداد من السنة الأتراك بدل الاستمداد من الشيعة الفاطميين. وذلك انعكاس لإدراك ابن عمار أن ميزان القوى يميل لصالح السنة، فالهيمنة التركية السنية على حركة المقاومة الإسلامية للحملات الصليبية هي التي دفعت أمير طرابلس الشيعي إلى المراهنة على القوة العسكرية التركية والرحيل إلى بغداد طلبا للنجدة من السلاجقة في نهاية المطاف.